واجب ولا غير واجب؟
طيب
إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى أنكر منه حرام، إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى مثله يجب أن ننهى أو لا يجب؟ نعم لا لا، يعني انتقل إلى شيء آخر لكنه مثله. نعم هنا في احتمال، قد يقال انهى عن المنكر، لأنك إذا نهيت عن المنكر وانتقل إلى مثله فربما يتغير فكره بسبب الانتقال، وقد يقال اترك ما في فائدة. الخامس أن يبقى على ما هو عليه ولا ينتهي عن المنكر، تعرف أنك لو نهيت ما انتهى، فهل يجب عليك أو لا يجب؟ يجب، لو لم يكن من ذلك إلا بيان أنه منكر. طيب يا جماعة المشكل إذا كان كثير من الناس واقعا في هذا الأمر، فهل أستوقف كل واحد وأقول يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، أو لا يجب لما فيه من المشقة؟ يعني مثلا الآن حلق اللحية، حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالفوا المجوس خالفوا المشركين وفروا اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى، فهل تستوقف كل واحد حلق لحيته وتقول يا فلان ترى هذا حرام ولا يجوز؟ ثم إذا كان جدليا قال وش الدليل؟ فإذا جئت بالدليل قال هذا الدليل يحتمل الكراهة، وإن كان أمرا قال يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ثم يأتي بالقاعدة المعروفة ليطبقها في غير محلها إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ثم يكون هذا الرجل اللي يشرب الدخان الذي حلق لحيته يكون أصوليا فقيها، نعم وهو من أجهل عباد الله، هل يجب علي هذا؟ الجواب لا يجب، لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا بالنسبة لمجتمعنا والحمد لله في السعودية أمر معلوم أن حلق اللحى حرام، فالذي يفعله متهاون ليس جاهل. كذلك أيضا تجد كثيرا من الناس في السوق يشربون الدخان، هل تستوقف كل واحد تقول هذا حرام؟ إذا قلت هذا حرام قال الله أكبر حرام، من قال؟ وين الدليل؟ هات الدليل من القرآن والسنة وأنا منقاد لذلك، هات دليل واحد يقول أن السجارة حرام في القرآن والسنة. نعم فيهم أناس جدليون، ثم يقول لقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال، حتى أن بعضهم قال يجب أن يشرب السجارة. إيش وش تقول بهذا الجدل؟ نعم وش يقول يجب أن يشرب السجارة؟ قال نعم، وين هذا؟ قال لو كان إنسان دايخ ما شرب دخان ودايخ الرجل، وقال أنا ما يمكن أصلي دايخ حتى أشرب سجارة وإلا يطلع الوقت ما صليت، قال هذا يجب أن يشرب السجارة علشان إيش؟ يصحو فيصلي في الوقت. نسأل الله السلامة. على كل حال يعني لا يجب على الإنسان في مثل هذه الأمور الظاهرة أن يستوقف كل واحد ويقول له هذا حرام، لكن نعم إذا ضمه مجلس مع هذا الرجل يتكلم معه. هذه أقسام الأمر معروف أنها المنكر، ولعله فاتنا شيء وفوق كل ذي علم عليم، ولكن أرجو من إخواني أن يقوموا بهذا الأمر لله عز وجل، لأن فيه أولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا تحقيق أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، وهذا والله فخر أن تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنه سبيل الأنبياء والمرسلين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى منكرا أنكره، كما أنكر على صاحب الخاتم، رجل عليه خاتم ذهب أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، نزعه من أصبع اللابس ورمى به. ثالثا أنه قربه إلى الله عز وجل، كلما أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر زدت من الله تعالى قربا، وكل أحد يحب أن يقرب من الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين. رابعا أن فيه وحدة الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية إذا كانت على دين واحد فعل للمأمور وترك للمحظور فقد اتفقت. ولهذا قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كمل كالذين تفرقوا، فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفرقة، وفيه منافع كثيرة. عليك يا أخي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن عليك بالرفق والحكمة، ولا تنكر بعنف، لأنك إذا أنكرت بعنف ربما لا تقبل، وربما يكون المقابل لك أشد منك عنفا فيبطش بك يقاتلك. فعليك بالرفق ما استطعت، واعلم أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وجرب تجد. لا تحملك الغيرة على الشدة، فالشدة في الغالب لا ينجح صاحبها، اللهم إلا أن يكون ذا أمر وسلطان ويرى أن الشدة لها موضع أكثر تأثيرا فهذا إليه، لكن عامة الناس لا تشدد، إن كنت تريد أن تقبل فلا تشدد. وعليك أيضا بالحكمة، درج الفاعل حتى يستقيم. فلو أردت أن تنهى عن شرب الدخان فلك أن تقول: يا فلان، إذا كنت لا تستطيع أن تتركه مرة واحدة فاشرب كل يوم مثلا كم، هو كان باليوم يشرب 20 سجارة، كله يشرب 10، قال ما أكفي ما يكفيني 15 في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني 10، وهكذا بالتدريج، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يترك المنكر بتاتا في الحال. درج. فالرجل يداوي الجريح، هل يبتل الجرح مرة واحدة؟ أو إذا كان من المصلحة أن يتدرج في إزالة الأذى الذي في الجرح فليفعل. هو هذا، عليك يا أخي بسبيل الحكمة، فإن الله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. أرأيت لو وقفت على أناس مبتدعة، إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالعقيدة، هل أنت على طول تقول: أنتم مبتدعة، أنتم ضالون، أنتم فسقة، أنتم ربما تكونون كفرة لأنكم تقولون كذا وكذا؟ تقول هكذا؟ أجيبوا يا جماعة، لو قلت هكذا ما تدري من أنت بيدك، أخذوك ورموك. هذا لا يمكن، لكن قل لهم: السلام عليكم، واجلس معهم، ثم تقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا وكذا، كان الصحابة يفعلون كذا، وتبين الحق. وإذا بان الحق فإن الفطرة السليمة تقبله بدون دعوة، بين الحق. أما أن تنكر على الناس من الأول وتريد أن يتبعوك هذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. فعليك بالحكمة، فإن الله يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أرجو أن لا أكون أطلنا عليكم بهذا، لكنه في الحقيقة جدير بأن يبسط فيه القول لأنه مهم. ولنرجع الآن إلى قراءة العمدة، فمن القارئ؟ وين قارئ؟ أين أنت؟ يلا اقرأ. نعم، سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالهجرة، وأن من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس للحصر، ولكنه مثال يقاس عليه بقية العبادات. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة وعائشة وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم، اي ولماذا تركتهم؟ نعم، شبه الآدمي ما يعذر صاحبه بالنسيان، الله عز وجل يعذر بالنسيان لكن الآدمي ما يعذر. الآن أردت أن نترك حديثا وإن شاء الله لن تعود. طيب، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبلها أي لا يأخذها من الإنسان ولا يثيبه عليها ويطالبه بها. إذا أحدث أي حصل منه حدث، والحدث هنا كل ما أوجب وضوءا، لأنه قال حتى يتوضأ، وبالمعنى العام كل ما أوجب وضوءا أو غسلا فهو حدث، لكن إن أوجب الغسل فهو حدث أكبر، وإن أوجب الوضوء فهو حدث أصغر. نعم، واضح الأخ للي قدامك أي هذا؟ لا قم قم، جزاك الله خير. مثال الحدث الذي يوجب الوضوء. نعم، ها أحسنت، تمام، أسرع. الحدث هنا لقول حتى يتوضأ كل ما أوجب وضوءا، وحينئذ لا بد أن نعرف ما الذي يوجب الوضوء. البول موجب للوضوء، الغائط موجب للوضوء، الريح تخرج من الدبر موجب للوضوء. الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذه ثلاثة. الريح لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا قرقرة أو انتفاخا ويشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه أربعة، البول قليلا كان أو كثيرا، والثاني الغائط قليلا أو كثيرا، والثالث الريح، والرابع النوم. ولكن يستثنى من البول الغائط والريح أيضا أن لا يكون سلسا، بمعنى أن لا يخرج من الإنسان بغير اختياره لصفة مستمرة، فهذا لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان وخرج منه هذا الدائم فهو على وضوئه، يصلي ما شاء سواء توضأ قبل الوقت أو بعد الوقت. انتبه يا رجل، وهذا مما ابتلي به بعض الناس عافانا الله وإياهم، يكون معه السلس دائما من بول أو غائط أو ريح. نقول هذا لا ينتقض وضوءه بخروج هذا الشيء. الدليل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا ينتقض الوضوء معناه لم يصح له وضوء إطلاقا. مثال ذلك: رجل به سلس بول، توضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ووقت الظهر يدخل الساعة 12:20، ثم أذن، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ولو خرج منه البول، لأنه لن يستطيع أن يوقفه إلا إذا أحدث بحدث آخر، فهنا لا بد أن يتوضأ. يعني مثلا لو أنه خرجت منه ريح، هو مصاب بسلس البول لكن الريح طبيعية، فخرجت منه الريح، فهنا يجب أن يتوضأ. انتبهوا يا أخواني، كم من موجبات الوضوء؟ 4: البول، الغائط، الريح، النوم. يشترط في النوم أن يكون عميقا، بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن كان لو أحدث أحس بنفسه فالنوم لا ينقض الوضوء. لو أن رجلا أترك اللحية يا رجل لا لو أن رجلا اتكأ على الجدار ينتظر صلاة العشاء ونام، ولكنه لو أحدث لا أحس بنفسه، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأصل النوم ليس بناقض، لكن لما كان مظنة الحدث وهو أن الإنسان قد يحدث وهو لا يشعر، صار الأمر منوطا بالعلم أو بغلبة الظن. فإذا كنت تعلم أنك لو أحدثت لم تحس بذلك أو غلب على ظنك انتقض وضوءك، وإلا فلا ينتقض. طيب، الرعاف أتدري من الرعاف؟ نعم تعرفوه أو لا؟ ما هو؟ تمام، أحسن. الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، هذا لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. الدم الذي خرج بالجرح لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لأنه لا ينقض الخارج من البدن إلا ما خرج من القبل أو الدبر، وما عدا ذلك لا ينقض. لو تقيأ الإنسان قيئا كثيرا ينتقض وضوء أو لا؟ لا ينتقض. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه لا ينتقض؟ قلنا: الدليل إيش؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، نعم، لأن الأصل أن هذا الوضوء الذي توضأه الإنسان وبقي عليه، الأصل فيه أنه باقي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل فالأصل بقاء الوضوء. وهذه قاعدة أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا لها. لا يحل لأحد أن يفسد أي عبادة من وضوء أو صلاة أو صيام أو حج إلا بدليل، وإلا فهو محاسب عند الله عز وجل. ليس لنا الحق أن نبطل أي عبادة مما تعبد به الإنسان لربه إلا بدليل، وإلا فسنسأل. ألم تعلم أن هذا الرجل الذي خرج منه الدم الكثير من غير السبيلين لو قام يصلي ثم جاء إنسان وقال وضوءك انتقض في الدم الذي خرج، أعد الصلاة، صلاتك غير مقبولة. هذا ليس بالأمر الهين، أمر صعب أن نبطل صلاته، يحتاج هذا إلى دليل. رجل صام وتسحر بعد طلوع الفجر لكن لم يعلم، ما أدري أن فجر طالع، قام وتسحر وإذا بالناس يقيمون الصلاة، معنى هذا أن سحوره، أن سحوره ولا سحوره؟ أيها اللغويون، السحور الطعام الذي تأكله، والسحور أكلك أنت، فالسحور الفعل والسحور بفتح المفعول المأكول. طيب، علم أن تسحره كان بعد طلوع الفجر لكنه حينما كان يأكل لا يدري، قال له بعض الناس مالك الصيام، صيامك باطل لازم تعيد الصوم، وقال الآخر لا ليس عليك قضاء لأنك كمل جاهل. أيهما أولى بالصواب؟ الثاني الذي قال لا قضاء عليك، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. ونحن إذا أوجبنا عليه القضاء ارتكبنا شيئين: إفساد الصوم الذي أكل فيه بعد طلوع الفجر جاهلا، والثاني إلزامه بالقضاء. وكل هذا يحتاج إلى دليل نقابل به ربنا عز وجل. سنسأل: لماذا أفسدت عبادة رجل من عباد الله؟ ولماذا ألزمته بما لم يلزمه الله؟ فالمسألة خطيرة، وعليك بالكتاب والسنة، ودع أقوال من خالفها مهما كان. قد يقول قائل: والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني أن الإنسان إذا أكل بعد طلوع الفجر ولو كان جاهلا فعليه القضاء. أقول: وإذا قرأ؟ لأن المرجع من؟ الكتاب والسنة، المرجع الكتاب والسنة. طيب، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أتعرف الإبل؟ من يعرفها؟ تفضل. أحسنت، الإبل هي الجمال والنوق. طيب، إذا أكلت من لحمها نيا أو مطبوخا أحمر أو أصفر أو أبيض أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو قلبا، وجب عليك أن تتوضأ وجوبا، فإن صليت بغير وضوء فصلاتك باطلة. هذا الكلام نقول فيه ما سبق، هل دليل على أن تفسد الصلاة؟ هل دليل على أن الوضوء واجب من أكل لحم الإبل؟ نقول نعم على العين والرأس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. وهذا أمر، توضؤوا من لحوم الإبل وهذا أمر، والأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. قال لك المجادل: توضأ وفعل الأمر يحتمل أن يكون للوجوب وأن يكون للاستحباب، لأن كثيرا من الأوامر للاستحباب. وهذا للاستحباب، فما جوابك؟ جوابنا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى المشيئة يدل على أن الوضوء من لحم الإبل إيش؟ ليس راجعا إلى المشيئة، وأنه لا بد منه، وحينئذ بطل أن يكون الأمر للاستحباب بل هو للوجوب. فإذا قال هذا الأمر منسوخ، إذا قال هذا الأمر منسوخ نقول بماذا نسخ؟ قال بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فما هو الجواب؟ قلنا الجواب لا يمكن أن نقول بالنسخ إلا بشرطين: الأول تعذر الجمع، أن لا يمكن الجمع بين النصين، والثاني العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، توضأ من لحوم الإبل، يمكن الجمع. فنقول ترك الوضوء مما مست النار من غير الإبل، لأن الإبل فيها نص خاص والخاص يقضي على عموم العام، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وحينئذ لا معارضة حتى نقول بالنسخ. ثم إن حديث جابر إنما هو ناسخ لحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من كل ما مست النار، مما مست النار، أمر بالوضوء مما مست النار، حتى الخبز كان بالأول الإنسان لابد توضأ. ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحينئذ نضيف أكل لحم الإبل إلى إيش؟ إلى نواقض الوضوء. وجاوبت الأسئلة؟ ها؟ جاء؟ طيب نقتصر على هذا من أجل نعم أكثر من جاء حتى نتفرغ للأسئلة، لأن بعض الناس يقول لي الأسئلة أحب لنا من الشرح، توافقون على هذا ولا لا؟ يعني لا توافقون؟ أنا قلت يا أخي أكثر الذين نشاهد طلبة علم يحتاجون إلى هذا الشرح، ونحن إذا شرحنا استفاد طالب العلم وأفاد، لكن المسائل الجزئية هذه كل واحد يسأل عن مسألة أي واحد يحلها هي هينة بالنسبة لما يقال في الشرح. نعم الأسئلة. من القارئ؟ ما أخذت؟ ها أخذت؟ من هو مستعد لقراءة الأسئلة بالشروط الثلاثة؟ مستعد؟ يلا تعال هنا واسأل.
الرحيم.
لا تلمس لا تلمس وخرج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل النية أثناء العبادة؟ لمن يدخل الصلاة بنية تحية المسجد ثم يجعلها سنة الفجر وغير ذلك وغير ذلك.
نعم، يعني الانتقال من نية سكر، الانتقال من نية إلى نية، هل ينفع أو لا ينفع؟ الجواب: الانتقال من معين إلى معين لا ينفع، بل يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، هذا معين إلى معين، من معين إلى غير معين يصح، من غير معين إلى معين لا يصح. كلام معلوم واضح؟ نعم واضح ولا غير واضح؟ واجب ولا غير واجب؟ طيب، إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى أنكر منه، حرام. إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى مثله، يجب أن ننهى أو لا يجب؟ نعم. لا لا، يعني انتقل إلى شيء آخر لكنه مثله. نعم، هنا في احتمال، قد يقال انهى عن المنكر، لأنك إذا نهيت المنكر وانتقل إلى مثله فربما يتغير فكره بسبب الانتقال، وقد يقال اترك ما في فائدة. الخامس: أن يبقى على ما هو عليه ولا ينتهي عن المنكر. تعرف أنك لو نهيت ما انتهى، فهل يجب عليك أو لا يجب؟ يجب، لو لم يكن من ذلك إلا بيان أنه منكر. طيب يا جماعة، المشكل إذا كان كثير من الناس واقعا في هذا الأمر، فهل أستوقف كل واحد وأقول يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، أو لا يجب لما فيه من المشقة؟ يعني مثلا الآن حلق اللحية، حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى. فهل تستوقف كل واحد حلق لحيته وتقول يا فلان ترى هذا حرام ولا يجوز؟ ثم إذا كان جدليا قال: وش الدليل؟ فإذا جئت بالدليل قال: هذا الدليل يحتمل الكراهة، وإن كان أمرا قال يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ثم يأتي بالقاعدة المعروفة ليطبقها في غير محلها إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ثم يكون هذا الرجل اللي يشرب الدخان الذي حلق لحيته يكون أصوليا فقيها، نعم، وهو من أجهل عباد الله، هل يجب علي هذا؟ الجواب: لا يجب، لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا بالنسبة لمجتمعنا والحمد لله في السعودية أمر معلوم أن حلق اللحية حرام، فالذي يفعله متهاون، ليس جاهل. كذلك أيضا تجد كثيرا من الناس في السوق يشربون الدخان، هل تستوقف كل واحد تقول هذا حرام؟ إذا قلت هذا حرام قال: الله أكبر، حرام؟ من قال؟ وين الدليل؟ هات الدليل من القرآن والسنة وأنا منقاد لذلك، هات دليل واحد يقول إن السجارة حرام في القرآن والسنة. نعم، فيهم أناس جدليون، ثم يقول: لقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال، حتى إن بعضهم قال يجب أن يشرب السجارة. إيش وش تقول بهذا الجدل؟ نعم، وش يقول يجب أن يشرب السجارة؟ قال: نعم. وين هذا؟ قال: لو كان إنسان دايخ ما شرب دخان ودايخ الرجل، وقال: أنا ما يمكن أصلي دايخ حتى أشرب سجارة، وإلا يطلع الوقت ما صليت. قال: هذا يجب أن يشرب السجارة علشان إيش؟ يصحو فيصلي في الوقت. نسأل الله السلامة. على كل حال يعني لا يجب على الإنسان في مثل هذه الأمور الظاهرة أن يستوقف كل واحد ويقول له هذا حرام، لكن نعم إذا ضمه مجلس مع هذا الرجل يتكلم معه. هذه أقسام الأمر معروف أنها المنكر، ولعله فاتنا شيء وفوق كل ذي علم عليم، ولكن أرجو من إخواني أن يقوموا بهذا الأمر لله عز وجل، لأن فيه أولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا تحقيق أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، وهذا والله فخر أن تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنه سبيل الأنبياء والمرسلين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى منكرا أنكره، كما أنكر على صاحب الخاتم، رجل عليه خاتم ذهب أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، نزعه من أصبع اللابس ورمى به. ثالثا أنه قرب إلى الله عز وجل، كلما أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر زدت من الله تعالى قربا، وكل أحد يحب أن يقرب من الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين. رابعا أن فيه وحدة الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية إذا كانت على دين واحد فعل للمأمور وترك للمحظور فقد اتفقت، ولهذا قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كمل كالذين تفرقوا، فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفرقة، وفيه منافع كثيرة. عليك يا أخي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن عليك بالرفق والحكمة، ولا تنكر بعنف، لأنك إذا أنكرت بعنف ربما لا تقبل، وربما يكون المقابل لك أشد منك عنفا فيبطش بك يقاتلك. فعليك بالرفق ما استطعت، واعلم أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وجرب تجد. لا تحملك الغيرة على الشدة، فالشدة في الغالب لا ينجح صاحبها، اللهم إلا أن يكون ذا أمر وسلطان ويرى أن الشدة لها موضع أكثر تأثيرا فهذا إليه، لكن عامة الناس لا تشدد، إن كنت تريد أن تقبل فلا تشدد. وعليك أيضا بالحكمة، درج الفاعل حتى يستقيم، فلو أردت أن تنهى عن شرب الدخان فلك أن تقول يا فلان إذا كنت لا تستطيع أن تتركه مرة واحدة فاشرب كل يوم مثلا كم، هو كان باليوم يشرب 20 مرة 20 سجارة كله يشرب 10، قال ما يكفيني 15 في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني 10، وهكذا بالتدريج، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يترك المنكر بتاتا في الحال. درج، فالرجل يداوي الجريح، هل يبتل الجرح مرة واحدة؟ أو إذا كان من المصلحة أن يتدرج في إزالة الأذى الذي في الجرح فليفعل. هو هذا، عليك يا أخي بسبيل الحكمة، فإن الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. أرأيت لو وقفت على أناس مبتدعة إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالعقيدة، هل أنت على طول تقول أنتم مبتدعة، أنتم ضالون، أنتم فسقة، أنتم ربما تكونون كفرة لأنكم تقولون كذا وكذا؟ تقول هكذا؟ أجيبوا يا جماعة، لو قلت هكذا ما تدري من أنت بيدك، أخذوك ورموك. هذا لا يمكن. لكن قل لهم السلام عليكم واجلس معهم، ثم تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا وكذا، كان الصحابة يفعلون كذا، وتبين الحق. وإذا بان الحق فإن الفطرة السليمة تقبله بدون دعوة، بين الحق. أما أن تنكر على الناس من الأول وتريد أن يتبعوك، هذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. فعليك بالحكمة، فإن الله يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أرجو أن لا أكون أطلنا عليكم بهذا، لكنه في الحقيقة جدير بأن يبسط فيه القول لأنه مهم. ولنرجع الآن إلى قراءة العمدة. فمن القارئ؟ وين قارئنا؟ أين أنت؟ يلا اقرأ. نعم، سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالهجرة، وأن من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس للحصر، ولكنه مثال يقاس عليه بقية العبادات. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة وعائشة وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم، اي ولماذا تركتهم؟ نعم، شبه الآدم ما يعذر صاحبه بالنسيان، الله عز وجل يعذر بالنسيان لكن الآدم ما يعذر. الآن أردت أن نترك حديثا وإن شاء الله لن تعود. طيب، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبلها أي لا يأخذها من الإنسان ولا يثيبه عليها ويطالبه بها. إذا أحدث أي حصل منه حدث، والحدث هنا كل ما أوجب وضوءا، لأنه قال حتى يتوضأ. وبالمعنى العام كل ما أوجب وضوءا أو غسلا فهو حدث، لكن إن أوجب الغسل فهو حدث أكبر، وإن أوجب الوضوء فهو حدث أصغر. نعم، واضح الأخ للي قدامه؟ أين هذا؟ لا، قم قم، جزاك الله خير. مثال الحدث الذي يوجب الوضوء. نعم، ها؟ ها؟ أحسن، تمام، أسرع. الحدث هنا لقول حتى يتوضأ كل ما أوجب وضوءا، وحينئذ لا بد أن نعرف ما الذي يوجب الوضوء. البول موجب للوضوء، الغائط موجب للوضوء. الريح تخرج من الدبر موجبة للوضوء. الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذه ثلاثة. الريح لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا قرقرة أو انتفاخا ويشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه أربعة: البول قليلا كان أو كثيرا، والثاني الغائط قليلا أو كثيرا، والثالث الريح، والرابع النوم. ولكن يستثنى من البول والغائط والريح أيضا ألا يكون سلسا، بمعنى أن لا يخرج من الإنسان بغير اختياره لصفة مستمرة، فهذا لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان وخرج منه هذا الدائم فهو على وضوئه، يصلي ما شاء سواء توضأ قبل الوقت أو بعد الوقت. انتبه يا رجل، وهذا مما ابتلي به بعض الناس عافانا الله وإياهم، يكون معه سلس دائما من بول أو غائط أو ريح. نقول هذا لا ينتقض وضوءه بخروج هذا الشيء. الدليل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا ينتقض الوضوء معناه لن نصح على وضوء إطلاقا. مثال ذلك: رجل به سلس بول، توضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، ووقت الظهر يدخل الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة، ثم أذن، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ولو خرج منه البول، لأنه لن يستطيع أن يوقفه إلا إذا أحدث بحدث آخر، فهنا لا بد أن يتوضأ. يعني مثلا لو أنه خرجت منه ريح، هو مصاب بسلس البول لكن الريح طبيعية، فخرجت منه الريح، فهنا يجب أن يتوضأ. إيه، انتبهوا يا أخواني، كم من موجبات الوضوء؟ أربعة: البول، الغائط، الريح، النوم. يشترط في النوم أن يكون عميقا، بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن كان لو أحدث أحس بنفسه فالنوم لا ينقض الوضوء. لو أن رجلا أترك اللحية يا رجل لا لو أن رجلا اتكأ على الجدار ينتظر صلاة العشاء ونام، ولكنه لو أحدث لا أحس بنفسه، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأصل النوم ليس بناقض، لكن لما كان مظنة الحدث وهو أن الإنسان قد يحدث وهو لا يشعر، صار الأمر منوطا بالعلم أو بغلبة الظن. فإذا كنت تعلم أنك لو أحدثت لم تحس بذلك أو غلب على ظنك انتقض وضوءك، وإلا فلا ينتقض. طيب، الرعاف أتزيم الرعاف؟ نعم، تعرفوه أو لا؟ ما هو؟ تمام، أحسنت. الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، هذا لا ينقض الوضوء، ولو كان كثيرا. الدم الذي خرج بالجرح لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لأنه لا ينقض الخارج من البدن إلا ما خرج من القبل أو الدبر، وما عدا ذلك لا ينقض. لو تقيأ الإنسان قيئا كثيرا ينتقض وضوءه أو لا؟ لا ينتقض. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه لا ينتقض؟ قلنا الدليل إيش؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، نعم، لأن الأصل أن هذا الوضوء الذي توضأه الإنسان وبقي عليها الأصل فيها أنه باقي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل فالأصل بقاء الوضوء. وهذه قاعدة أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا لها. لا يحل لأحد أن يفسد أي عبادة من وضوء أو صلاة أو صيام أو حج إلا بدليل، وإلا فهو محاسب عند الله عز وجل. ليس لنا الحق أن نبطل أي عبادة مما تعبد به الإنسان لربه إلا بدليل، وإلا فسنسأل. ألم تعلم أن هذا الرجل الذي خرج منه الدم الكثير من غير السبيلين لو قام يصلي ثم جاء إنسان وقال وضوءك انتقض في الدم الذي خرج أعد الصلاة، صلاتك غير مقبولة؟ هذا ليس بالأمر الهين، أمر صعب أن نبطل صلاته، يحتاج هذا إلى دليل. رجل صام وتسحر بعد طلوع الفجر لكن لم يعلم، ما أدري أن فجر طالع، قام وتسحر وإذا بالناس يقيمون الصلاة، معنى هذا أن سحوره أن سحوره ولا سحوره؟ أيها اللغويون، السحور الطعام الذي تأكله، والسحور أكلك أنت، فالسحور الفعل والسحور بفتح المفعول المأكول. طيب، علم أن تسحره كان بعد طلوع الفجر لكنه حينما كان يأكل لا يدري، قال له بعض الناس مالك الصيام، صيامك باطل لازم تعيد الصوم، وقال الآخر لا ليس عليك قضاء لأنك كمل جاهل. أيهما أولى بالصواب؟ الثاني الذي قال لا قضاء عليك، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. ونحن إذا أوجبنا عليه القضاء ارتكبنا شيئين: إفساد الصوم الذي أكل فيه بعد طلوع الفجر جاهلا، والثاني إلزامه بالقضاء. وكل هذا يحتاج إلى دليل نقابل به ربنا عز وجل. سنسأل لماذا أفسدت عبادة رجل من عباد الله، ولماذا ألزمته بما لم يلزمه الله؟ فالمسألة خطيرة، وعليك بالكتاب والسنة، ودع أقوال من خالفها مهما كان. قد يقول قائل والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني أن الإنسان إذا أكل بعد طلوع الفجر ولو كان جاهلا فعليه القضاء، أقول وإذا قرأ؟ لأن المرجع من؟ الكتاب والسنة، المرجع الكتاب والسنة. طيب، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أتعرف الإبل؟ من يعرفها؟ تفضل. أحسنت، الإبل هي الجمال والنوق. طيب، إذا أكلت من لحمها نيا أو مطبوخا أحمر أو أصفر أو أبيض أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو قلبا وجب عليك أن تتوضأ وجوبا. فإن صليت بغير وضوء فصلاتك باطلة. هذا الكلام نقول فيه ما سبق، هذا الدليل على أن تفسد الصلاة، هذا الدليل على أن الوضوء واجب من أكل لحم الإبل، نقول نعم على العين والرأس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. وهذا أمر، توضؤوا من لحوم الإبل وهذا أمر، والأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. قال لك المجادل: توضأ وفعل الأمر يحتمل أن يكون للوجوب وأن يكون للاستحباب، لأن كثيرا من الأوامر للاستحباب، وهذا للاستحباب، فما جوابك؟ جوابنا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى المشيئة يدل على أن الوضوء من لحم الإبل إيش؟ ليس راجعا إلى المشيئة، وأنه لا بد منه، وحينئذ بطل أن يكون الأمر للاستحباب، بل هو للوجوب. فإذا قال: هذا الأمر منسوخ، إذا قال: هذا الأمر منسوخ، نقول: بماذا نسخ؟ قال: بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب لا يمكن أن نقول بالنص إلا بشرطين: الأول تعذر الجمع، أن لا يمكن الجمع بين النصين، والثاني العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، توضأ من لحوم الإبل، يمكن الجمع. فنقول: ترك الوضوء مما مست النار من غير الإبل، لأن الإبل فيها نص خاص، والخاص يقضي على عموم العام، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وحينئذ لا معارضة حتى نقول بالنسخ. ثم إن حديث جابر إنما هو ناسخ لحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من كل ما مست النار، مما مست النار، أمر بالوضوء مما مست النار، حتى الخبز كان بالأول الإنسان لابد توضأ. ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحينئذ نضيف أكل لحم الإبل إلى إيش؟ إلى نواقض الوضوء. وجاوبت الأسئلة؟ ها؟ جاء؟ طيب نقتصر على هذا من أجل نعم أكثر من جاء حتى نتفرغ للأسئلة، لأن بعض الناس يقول لي: الأسئلة حبلين من الشرح، توافقون على هذا ولا لا؟ يعني لا توافقون؟ أنا قلت: يا أخي أكثر الذين نشاهد طلبة علم يحتاجون إلى هذا الشرح، ونحن إذا شرحنا استفاد طالب العلم وأفاد، لكن المسائل الجزئية هذه كل واحد يسأل عن مسألة أي واحد يحلها، هي هينة بالنسبة لما يقال في الشرح. نعم، الأسئلة. من القارئ؟ ما أخذت؟ ها؟ أخذت؟ من هو مستعد لقراءة الأسئلة بالشروط الثلاثة؟ مستعد؟ يلا تعال هنا واستعد.
الرحيم.
لا تلمس لا تلمس وخرزك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل النية أثناء العبادة؟
نعم.
لمن يدخل الصلاة بنية تحية المسجد ثم يجعلها سنة الفجر وغير ذلك.
نعم، يعني الانتقال من نية الانتقال من نية إلى نية هل ينفع أو لا ينفع؟ الجواب: الانتقال من معين إلى معين لا ينفع، بل يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. هذا معين إلى معين، من معين إلى غير معين يصح، من غير معين إلى معين لا يصح. كلام معلوم واضح؟ نعم، واضح ولا غير واضح؟